إن من خير ما نستهل به ندوة الليلة وكل ليلة تلاوة من كتاب الله سبحانه وتعالى يتلوها علينا أحد الأبناء العزاء فليتفضل نسمعها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويدخلكم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يخلو كنتم تعلمون. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدوا من دعائي إلا فرارا.
وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم
جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم.
شكرا للطالب الكريم وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء. أيها المسلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فلقد تعودنا أن نلتقي معكم دائما على خير، ومن خير ما يجتمع عليه المسلمون وما كان حول كتاب الله وسنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه والفقه في الدين. وبعد، فلما كانت عقيدة المسلم هي أغلى وأحلى وأعظم عنده من كل شيء، إذا وجب أن تصان هذه العقيدة وأن يبذل أقصى غاية الجهد للمحافظة عليها والدفاع عنها، وأن تكون هذه العقيدة بمنأى عن كل ما يسوءها أو يلوث جمالها وكمالها أو يطفئ نورها أو يشوه صورتها. ولما كان الزواج بغير المسلمات فيه من الأخطار ما فيه على هذه العقيدة السليمة من كل الوجوه، حيث تتلوث الأنساب وتختلط الألقاب ويتهدد مستقبل النسل والبيت والأسرة بين أب مسلم وأم كافرة، إلا أن يتنازل أحدهما للآخر عن دينه وهيئات فتختل الأوضاع وتحل الأوجاع مما لا يعلم خطره إلا الله. فكان لابد إذن من ضوابط ومحاذير إذا اقتضى الأمر عند اختيار الزوجة من غير المسلمات لما فيه من الأخطار. ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وصدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. وحول هذا الموضوع ونحوه وبين يدي هذا اللقاء الكريم ومن رحاب هذا المسجد الطاهر يصيب لنا ويسعدنا أن يكون ضيف محاضرة الليلة هو فضيلة الشيخ عبد العزيز العسكر ليؤدي هذه المحاضرة بعد أن اعتذر زميلاه بعذر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهما وأن يشفي مريضهما وأن يعيد غائبهما سالما غانما إن شاء الله. ونحن في انتظار فضيلة الشيخ عبد العزيز العسكر إن كان قد حضر إن شاء الله حسب ما وعدنا بذلك. نعم تفضل. سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يتولى مشكورا القيام بهذه المحاضرة فيضيف فضلا إلى فضل وخيرا إلى خير وجزاه الله خير الجزاء وبارك الله له ونفعنا الله بعلمه. تفضل. ما شاء الله.
الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، كانت هذه الليلة من ليالي الندوات، وكان قد عُدي لها ثلاثة من المشايخ ليتولوا هذه الندوة ويبينوا ما يتعلق بالاتصال الأجنبي باستخدام الأجانب بزواج النساء من أهل الكتاب. ومعلوم أن الله جل وعلا قد أباح التزوج من أهل الكتاب المحصنات، ولكن ذلك يحتاج إلى عناية وحذر وعمل ما ينبغي من التوقي. وقد حصل لبعض الإخوة الثلاثة بعض المرض المنع من المباشرة، واحد والثالث والثاني غائب لأمر ما ولم يحضر حتى الآن، والثالث قد لا يكفي وحده لهذه الندوة، فلهذا رأينا تأجيلها إلى جمعة أخرى حتى يجتمع الثلاثة. وهذه الليلة أتحدث إليكم عما يتعلق بصفات أهل الإيمان وأخلاقهم وما ينبغي المؤمن أن يستقيم عليه وما ينبغي أن يحذره من الأخلاق الأخرى المضادة لأهل الإيمان والمشابهة لأعداء الله من الكفرة والمنافقين. ومعلوم أن كتاب الله عز وجل قد تولى هذا الأمر، تبين صفات أهل الإيمان وأخلاقهم وأعمالهم، كما أنه أيضا بين صفات الكافرين والمنافقين وأخلاقهم وأعمالهم. ومن تدبر كتاب الله عز وجل وجد هذا واضحا بينا. وإن بهذه المناسبة أوصي الجميع ونفسي بالعناية بكتاب الله دائما، فإن كتاب الله أصل كل خير، وهو ينبوع السعادة، وهو الهادي إلى طريق النجاة، ويوضح الصراط المستقيم. وكتاب الله فيه الهدى والنور، فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا، فيه الدلالة على ما يرضي الله ويقرب لديه، وفيه التحذير من كل ما يغضب الله ويسخطه. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حفيظ حميد. ووصيتي لكم والجميع العناية بهذا الكتاب العظيم تلاوة وتدبرا وتعقلا وعملا بما فيه، ودعوة إليه، وعناية بتعيين أوقات لهذه التلاوة تكون أوقاتا مناسبة يجتمع فيها القلب واللسان ويتواطأ فيها القلب واللسان حتى تكون القراءة مفيدة أكثر، وحتى يكون التدبر والتعقل أكمل. ثم بعد كتاب الله العناية بالسنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من أقوال وأعمال وتقريرات، فإن سنته صلى الله عليه وسلم هي المفسرة لكتاب الله، وهي الدالة على كتاب الله والموضحة لما قد يخفى من كتاب الله، كما قال المولى سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وهو يبين لما نزل على الناس من كتاب الله عز وجل عليه الصلاة والسلام. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: ألست تقرأ القرآن؟ تقول: الإسلام. قال: بلى. قال: كن خلقه القرآن، يقول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت: كان خلقه القرآن. المعنى أنه كان يعتني بالقرآن ويكثر من تلاوته ويتدبره ويعمل بما فيه عليه الصلاة والسلام. هكذا ينبغي لأمته المتأسين به المقتدين به أن يعنوا بذلك، كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فتدبر لكتاب الله والعناية به من أسباب التوفيق والهداية في جميع الأمور. تدبر كتاب الله والعناية بكتاب الله والإكثار من تلاوته بقصد الهداية وقصد الفائدة هو الكثير بأسباب التوفيق والهداية بتوفيق الله وعزه سبحانه وتعالى. فإن من تدبر هذا الكتاب العظيم طالبا الهدى مجدب الخير وفقه الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم آيات من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال سبحانه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فيا عباد الله عليكم بهذا الكتاب العظيم عليكم به تلاوة وتعقلا وتدبرا وعملا، وعليكم بسنة رسول عليه الصلاة والسلام العظيمة الوحي الثاني والأصل الثاني، عليكم بها أيضا اسمعوها واحفظوا ما تيسر منها وتدبروها وتعقلوها، فإنها وحي من الله النبي صلى الله عليه وسلم وأصل عظيم لمعرفة الأحكام والشرائع وأسباب الهداية والنجاة وأسباب السعادة، كما أنها أصل عظيم لمعرفة ما حرم الله وما كرهه الله وما سبب الشقاء والهلاك. ومما نزل في هذا المعنى الآيات الأولى من سورة المؤمنون، فإنها نزلت في بيان صفات أهل الإيمان المراد في الجوف الأعلى. فينبغي لك يا عبد الله أن تعتني بها وتعقلها. يقول الله عز وجل في كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير مبرمين. فليفهم من سرى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون في الجوز هم فيها خالدون. هذه صفاتهم وهذا جزاؤهم عند ربهم سبحانه وتعالى. هل لأنك أيها المؤمن الموفق القائم بهذه الصفات، هل لأنك إذا فعلت ذلك صادقا مخلصا، هل لأنك بحسن الثواب وحسن العاقبة؟ قد ذكر الله هذه الصفات مجموعة ومفرقة في مواضع كثيرة من كتابه جل وعلا. فالمؤمن حين يقرأ كتاب الله ويتنقل في سوره وآياته يجد أنواعا كثيرة من الصفات، صفات أهل الإيمان وأخلاقهم العظيمة وأعمالهم الجليلة، حتى يعمل بها يتقلب ويتنقل بين هذه الروضات العظيمة والخيرات الكثيرة. كما أنه في أثناء ذلك أيضا يجد صفات الهالكين من الأمم وصفات الأشقياء من كفرة المنافقين الذين عصوا الرسل وحلت بهم النقمات والعقوبات، يجدها موضحة في كتاب الله حتى يحذرها ويبتعد عنها. يقول عز وجل: قد أفلح المؤمنون. يخبر سبحانه أن المؤمن مفلح، فماذا تريد بعد ذلك؟ ما دام الفلاح قد وعدك الله به أيها المؤمن فبادر إلى أخلاق المؤمنين وخذ بها واصبر عليها أينما كنت، في السفر والحضر، في الشدة والرخاء، في الصحة والمرض، في البيت والمسجد، في الطريق، في كل مكان. تخلق بهذه الأخلاق العظيمة واستقم عليها، فالاستقامة لا بد منها، لا تكن مذبذبا مع الكفار سارة ومع المؤمنين سارة، ولا مع العصاة سارة ومع الأبرار سارة، لا، كن مع المؤمنين أبدا، كن مع الأبرار والأخيار دائما أينما كنت، وجاهدها به النفس، جاهدها لله، وصبرها فلمدة قليلة، أيام قلائل وساعات قلائل، ولو عمرت ألف عام فكلها قلائل ثم تنتهي، وأنت لا تدري ماذا تعمر، هل تعمر سنوات كثيرة أو قليلة، فالحزم كل الحزم، والحيطة كل الحيطة، والعقل الحقيقي المثمر أن تعمل بالحيطة وأن تستقيم أبدا حتى تلقى ربك. ولو كنت ابن 15 سنة أو 16 سنة أو أكثر من ذلك استقيم حتى تلقى ربك. لا تقول أنا أمتع كذا وعمر كذا وبعد كبر أراجع هذه الأعمال وأتوب، هذا من خداع الشيطان، هذا من خداعه ومكره وكيده. فمن لك أن تعيش ومن لك أن توفق للتوبة؟ من يظن لك ذلك؟ فأنت لا تدري هل تمتع أم لا تمتع، هل تعيش سنوات أو أياما، ولا توفق للتوبة أو الحال بينك وبينها لأعمالك السيئة. يقول سبحانه: قد أفلح المؤمنون، من أفلحوا وغفروا وفازوا بما يسرهم وحصلوا على أسباب النجاة والسعادة. قد أفلح المؤمنون. يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لما غرس الله جنة عدن وجعل فيها ما جعل من الخيرات. قال لها تكلمي. قالت قال لها المؤمن. هذه هي الدار. هذه منزل الملوك, منزل السعداء, منزل الأخيار. هذه الدار, دار النعيم والسعادة, دار الكرامة. أعد الله لأهلها فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, كما قال جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هكذا يقول جل وعلا في أهل الجنة. ويقول سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. يقول ثم استقاموا, ما أكثر من يقول ربي الله ولا إله إلا الله ولكن لا يستقيم, ينحرف هكذا وهكذا مع الشهوات والأهواء. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا, يعني ثم ثبتوا على قول لا إله إلا الله وعلى إيمانهم بالله ربا وإلها, استقاموا على طاعته والإخلاص له وتوحيده والإيمان به, واستقاموا على ترك مناهيه, واستقاموا عند الوقوف على وقوفه عند حدوده سبحانه وتعالى, لم ينحرفوا يمينا ولا شمالا مع الأهواء, بل استقاموا وثبتوا على توحيد الله وطاعته. فما لهم تتنزل عليهم الملائكة, وما لا تقول لهم ألا تخافوا ولا تحزنوا, وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون, نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة, ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم, ولكم فيها ما تدعون لما تطلبون نزلا من غفور رحيم. هكذا يقال لهؤلاء عند الموت, عند خروج الأرواح, يبشرون بالسعادة والخير. تقول لهم الملائكة: ملائكة الرحمة النازلة عند خروج الأرواح, لا تخافوا ولا تحزنوا, وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون, نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة, ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم, ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال في الآية الأخرى في سورة الأحقاف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون, أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. هذه حال المستقيمين الثابتين على الحق. وما هي صفاتهم؟ بينها ربك في آيات كثيرات ومواضع كثيرة, منها هذه الآيات: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذه من صفاتهم, خشوعهم في الصلاة. بدأ بالصلاة لأنها أعظم عمل وأكبر عمل بعد التوحيد, أعظم عمل وأهم عمل بعد الشهادتين هذه الصلاة والخمس. ولهذا بدأ بها سبحانه في هذه الآيات قبل كل شيء, فليس بعد الشهادتين عمل أعظم من الصلاة. ولهذا يأتي السنة دالة على أن تركها كفر أكبر وإن لم يجحد وجوبها. أما من جحد وجوبها فإنه خائف بإجماع المسلمين ولو فعلها, لكن من تكاسل عنها وتهاول بها وإن لم يجحد وجوبها هو خائف في أصح قولي العلماء كفرا أكبر, لأن السنة جاءت بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة, فمن تركها فقد كفر. فنعت بين الرسول بين الناس أن يستقيموا على الصلاة مع بقية الدين, وأن من وجعها كفر نسأل الله. رواه الإمام أحمد وأهل السنن في إسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه. خرج مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاة. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة تدل على أن تركها كفر أكبر, وإن لم يجحد وجوبها فكيف بحال من جحد الوجوب فإنه كافر بالإجماع, نسأل الله العافية. ولا تنفعه بعد ذلك أعماله الأخرى, وإن صام وزكى وإن جاهد وإن من ضيع الصلاة ضاع وهلك. ولهذا روى مالك بن الموطأ عن نافع مولى ابن عمر أن عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين, عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه, كان يكتب إلى أمراء على المدن والقرى ويقول لهم: إن أهم أمركم عند الصلاة, إن أهم أمركم عند الصلاة, فمن حفظها فقد حفظ فينا, ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. يدل على السياسة العظيمة الشرعية له رضي الله عنه, وأن يعنى بأمر الناس عناية كاملة بدينه رضي الله عنه وأرضاه ودنياهم. وهو الإمام أحمد بن سعد حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين اصحابه فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة في يومها. من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة في يومها. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف رضي الله عنه. هؤلاء من الصناديد الكفرة، صناديد كفرة من زعماء كفرة من قادة كفرة رضي الله عنه. لأن تارك الصلاة يقود الناس إلى الشر والفساد. تارك الصلاة يقودهم إلى النار ويزين للناس هذا الباطل ويبقى دابر فصار قائدا للنار ومع قواد إلى النار نعوذ بالله. قال بعض العلماء على هذا الحديث إنما حشر من ضيع الصلاة مع هذا الكفرة لأنه إما أن يضيعها من أجل الرياسة والملك رياسة الجمهورية رياسة القبيلة ملك الأمة وإمارة الأمة فيحضر مع فرعون نعوذ بالله. إذا ضيعها بسبب رياسته يكون ملك أو زعيم جمهورية أو شيخ قبيلة أو كذا أو كذا من الرياسات فيحضر مع فرعون الذي وعده الله بالنار وأتباعه كما قال في حقه وأتباعه وجعلناه أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأسألهم بهذه اللعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين نسأل الله العافية. فيكون هذا الذي ترك الصلاة وضيعها من أجل الرياسة يحشر يوم القيامة مع فرعون الذي قال أن ربكم الأعلى فأهلكه الله بغرق وأهلك جنوده معه فالأجساد بغرق والأرواح والأجساد بعد ذلك انحرت نسأل الله العافية. هذه حاله نعوذ بالله. أما إن كان ضيعها من أجل الوزارة والوظيفة وآثر الدنيا على الآخرة وقال الصلاة ما لزوم فهذا يحفر يوم القيامة مع هامان وفي فرعون الذي شغل بالوزارة عن اتباع موسى عليه وعن اتباع الحق فصار هذا التاريخ للصلاة من أجل الوزارة ومن أجل الوظيفة مع أمثاله ونظرائه من وزراء الكفرة إلى النار صلى الله عليه وسلم. وإن ضيعها من أجل المال والشهوات لأن الله أعطاه مالا وأوسع عليه المال فصار يتقلب في الشهوات في شهوات بطنه وفرجه وغير ذلك فضيع الصلاة ونام عنها فإنه يحشر يوم القيامة مع قارون كاد بني إسرائيل الذي شغله ماله وشهواته عن اتباع الحق وتكبر فكفى الله به من دار الأرض ويتجلجل فيها إلى يوم القيامة نعوذ بالله من ذلك. أما إن كان ضيعها من أجل البيع والشراء والتجارة وأنواع المضاربات فهذا يحشر يوم القيامة مع أبي بن خلف كاجر أهل مكة الذي شغل بالتجارة والمعاملات والأموال التي يقلبها في البيع والشراء شغل بها للحق هذا الذي ضيع الصلاة وتركها من أجل أعماله التجارية يحشر يوم القيامة مع أبي بن خلف الجماعي الذي قتله النبي يوم أحد وصار إلى النار وبئس المصير لكفره وضلاله نعوذ بالله. هذا أيها الإخوة تحذير من رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة والتهاون بها وإيذان بشدة العقوبة لمن ضيعها كيف لا وهو يكون كافرا بتركه فصار عذابهم أليم وعاقبتهم مقيمة نسأل الله العافية. وفي هذه الآيات الدلالة أيضا على أن الخشوع من أهم صفات الصلاة فإذا دخلت الصلاة فاخشع في هذا ربك وأقبل عليها واطمئن لا تعجل. قال الإمام أحمد رحمه الله وابن ماجه في سننه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني وأوجب قال إذا قمت إلى الصلاة فصلي صلاة مودة يعني كأنك تموت على هذه الصلاة كأنها آخر صلاة إذا قمت إلى الصلاة فصلي صلاة مودة ولا تكلم بكلمة تندم عليها غدا ولا تكلم بكلام تندم عليه غدا يعني حاسب نفسك عند الكلام لا تكلم بكلام ثم تعتذر منه ولهذا قال في هذه الوصية لا تكلم بكلام تعتذر منه غدا وقال أيها الوصية وأجمع الياس مما في أيدي الناس وأجمع الياس مما في أيدي الناس يعني لا تكون شحادا للناس تنظرون ما في أيديهم وترمعه ما عندهم شيئا ما عندهم مستغن بالله وسأل الله من فضله يعني خذ الأسباب واعمل واطلب الرزق عند الله جل وعلا ولا تعلق لك بما في أيدي الناس من حطام الدنيا حتى تسألهم وتسحدهم وتدعى أبوابهم. هذه الوصية العظيمة في هذا الحديث أمرها عظيم. بدأها بقوله إذا قمت إلى الصلاة فصل صلاة موجعة. معلوم صلاة موجعة يخشع فيها يعتني بها يطمئن فيها يجمع قلبه يكمله هكذا ينبغي لك أينما كنت. قال ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا يعني حاسب نفسك لا تكلم بكلام واضح مضمون طيب ما في اعتذار بعد ذلك كلام واضح أما الكلام اللي فيه شيء في خطر ما تكلمنا دعوه ولا يفعل عنه بعد ذلك قد لا يقبل منك العذر. والثالثة قال وأجمع اليأس مما في يد الناس يعني استغني عن الناس استغني بالله عما في أيدي الناس واطلب الرزق بطرق الحلال هذا المعنى. والشاهد قول هذا الحديث إذا قمت إلى الصلاة فصل صلاة مودة يعني اخشع فيها لله اطمئن لا تعجل هكذا يكون المؤمن. وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما جالسا في الناس في المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي السلام ثم قال ارجع فصلي غير كما صلى فرجع الرجل فصلى كما صلى الناس انها نقرها مثل ما فعل اول ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي السلام ثم قال ارجع فصلي بينك وصلي فرجع الرجل ثالثا فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي فقال ارجع فصلي بينك وصلي ثلاث مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني يعني هذه صلاتي ما عندي الا هذا هذه فعرف الا هذا هكذا سال النبي صلى الله عليه وسلم واستركع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء هذا يستفاد منه إن المسؤول إذا رأى من السائل ما يدل على أنه يجهل بعض الأشياء يزيد في الجواب لا يقتصر على سؤاله لكن زيادة فائدة أخرى لأن إذا كان جهل هذا فقد يجهل أمر آخر حوله فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه ظن أنه ليس بمسلم للوضوء فقال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ويكمل الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران واللفظ الثاني ثم اقرا بام القران يعني فاتح وبما شاء الله ثم ارفع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك فاسجد هكذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم صحيحين هذا ليس صحيح حاجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يدل على فوائد غيرها لك علم ففي هذا الرفق بجهل وعدم العجلة عليه والصبر على جهل حتى يستفيد حتى يتعلم ومن الفوائد أن المعلم يعلم الجاهل ويزيده على ما سأل عنه يزيده ويتفضل لحاجاته يوضح له ما يحتاج إليه وفيه من الفوائد الدلالة على رب السلام ولو تكرر مسلم هذا الرجل راح يصلي ثم رجع وسلم ورد عليه ثم سلم ورد عليه ثم سلم ورد عليه ما هجره لأنه جاهل هذه هي الرفق بالجاهل وعدم العجلة عليه ولو كان قريبا لا تراه إذا سلم ترد عليه ما راح بعيد ورسول الله يصلي قريب منك ومع هذا جاء سلم ثلاث مرات ويرد عليه عليه الصلاة والسلام ثم علمه بعد ذلك. وفي من الفوائد أن الطمأنينة لا بد منها الخشوع الذي هو الطمأنينة والرفق الصلاة وتدبرها لا بد منه وأن من لم يطمئن لا صلاة له فلم يرفض الصلاة كأنه ملحوظ كأنه مطلوب يخشى صوت أو يخشى الدرك هذا ما صلى لا بد من طمأنينة لا بد من فرهود وعدم عجلة في صلاة كلها أولا يقرأ ما شرع الله فاتحة ما تيسر معه ثانيا يرجع ركوعا مطمئنا لا يعجل إذا ركوع واضح ويطمئن لا يعتدل. ثاني إذا رفع بعد الركوع يعتدل. بعض الناس لا يتماسك يرفع وهو نازل، ما يتماسك واقفا من العجلة، لا بد من الوقوف والطمأنينة والاعتدال. قال أنس رضي الله عنه كان إذا وقف بعد الركوع طول حتى يقول القائل قد نسي عليه الصلاة والسلام. فالطمأنينة لا بد منها بعد الركوع، وأنت واقف تطمئن وتعتدل ثم تنحدر ساجدا، ثم تطمئن في السجود على رواية السبعة، على وجه الجبهة والأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين، تعتدل تستقيم تطمئن ولا تعجل، ثم ترفع تجلس تطمئن لا تعجل بين السجدتين. قال أنس رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين السجدتين يطيل الجلوس حتى يقال قد نسي عليه الصلاة والسلام، فلا تعجل. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته. وأنتم لمن بلغه التعليم، ولو كنتم في القرن الخامس عشر كأنكم بين يديه الآن، قد سمعتم الحديث صلى الله عليه وسلم، قامت عليكم الحجة الآن وبلغتم، قد بلغتم وقامت الحجة عليكم كما قامت على الصحابة الذين بين يديه نحن عليه الصلاة والسلام. فإن سنته بلاغ للناس إلى يوم القيامة، وهكذا كتاب العظيم القرآن بلاغ للناس إلى يوم القيامة. عليكم أن تقوموا بهذا الأمر وأن تبلغوا غيره، كل واحد منكم بلغ. إذا رأى زوجه يستنكر الصلاة، أو رأى بنته أو أخته أو أمه أو غير ذلك، لا ما يبهى الصلاة يعلمها، صلي صلاة مستقيمة. أو رأى ولده أو رأى أخاه أو رأى أباه أو رأى غريبة أو جارة أو رأى من يصلي خلفه حوله في المسجد ينظر يبين له، يقول يا أخي اتق الله، ما هي صلاة هذا؟ لا تعجل، خذ وتخشى في صلاتك، قد أفلح المؤمنون الذين هم بصلاتهم خاشعون. لا تعجل، هذه أول الدين، لماذا لا تعجل؟ تذهب إلى أخبار منها أو أعظم منها، ارش خذ الدين حتى في النافلة، حتى في النافلة لا يلعب بها، حتى في النافلة. ما يصلي صلاة الراشدة ولا لا يصلي النافلة؟ ما يلعب بالنافلة لا. فالطمأنينة لا بد منها حتى في النافلة، فكيف بغيرها؟ ثم قال عز وجل: والذين هم عن اللغو معرضون. المؤمنون وقتهم عزيز، يحفظون الوقت، مشغولون بحفظ الوقت، معمور وقتهم بطاعة الله، معمور بالأعمال المفيدة، إما في طاعة الله وإما في أعمال نافعة مما ينفع في الدنيا أو في الآخرة، إما في الصلاة، إما في طلب علم، إما في قضاء حاجة مسلم، إما في طلب الرزق الحلال في بيع أو شراء أو نجارة أو حدادة أو خرازة أو غير هذا مما أباح الله، يطلب الرزق الحلال. الأوقات ما تضيع. ولهذا قال: والذين هم عند الله مرجعون. في الآية الأخرى يقول سبحانه وتعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقال لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا ترى الجاهلين. ولكن الثالث يقول: وإذا مروا باللغو مروا كراما، ما هموا فيه ولا يتعلقون به، أوقاتهم محفوظة. واللغو فسر بأمور ثلاث: فسر بالشرك، فسر بالمعاصي، فسر بكلام لا فائدة فيه ولا خير فيه. فالمؤمن يجتنب الأمور كلها، يجتنب الشرك هذا أعظم الذنوب يحذره لأنه لا في الإيمان، يجتنب المعاصي لأنها من أقبح اللغو لا خير فيها فيجتنبها المؤمن. وهكذا الأمر الثالث: كل كلام أو مجلس لا فائدة فيه يحذره، يعني يضره ويجي عليه الوقت. فلا قاتل التي ما فيها إلا السواليف الباطلة والحكاية الخاسرة والتي لا فائدة فيها في كأس الأوقات محفوظة معمورة، ثم بما ينفع في الدنيا أو ينفع في الآخرة، بس لا تضيعها في الباطل، والغيبة والنميمة والقيل والقال والمدح الباطل وأشبه ذلك. عليك بحفظ الأوقات، احفظ الوقت، الوقت له شأن. يقول بعض السلف: الوقت من ذهب. في الحقيقة أنا أعز من الذهب، الذهب ما له قيمة إلا لم يستعمل الخير، لكن وقتك له قيمة عظيمة. إذا قلت فيه سبحان الله لك عشر أمثال، عشر حسنات، الحمد لله لك عشر حسنات، الله أكبر لك عشر حسنات، وقد تضاعف إلى أكثر. إذا قلت لأخيك السلام عليكم لك عشر حسنات، وقد تضاعف أكثر. إذا أنت على خير لك أمر عظيم وأجر كبير، قضيت حاجة لك أجر عظيم، أنت مريض لك أجر عظيم، أمرت معروف لك أجر عظيم، نهيت عن منكر لك عليهم عظيم، دعوت الى خير وصلت رحمك، ترك اخاك بالله، اوقات فيها خير عظيم اذا حفظتها. فالاوقات عز من الذهب لمن يعقل، فالاوقات لها شان، فلا ينبغي وعتها في الباطل واللهو وما لا فائده فيه. احفظها بما ينفعك في صلاه، في طلب علم، في ذكر الله، في قراءه القران، في قراءه احاديث وحفظها، في زياره اخي لك في الله تحبه في الله، في حاجه والديك، في صله ارحامك، في امر معروف في نهي عن منكر، في دعوه الى الخير، في اياه وزير، في حاجات دنيويه، تجاره، شرازه، حداده، زراعه، حاجات اخرى تنفعك الدنيا ما عليك الا فيها، تعمل فيها وتذكر ربك، تستغفر ربك، تعمل ما تستطيع من الخير. هكذا تكون الاوقات محفوظه بالعلم النافع والعمل الصالح، محفوظه بما ينفع في الدنيا والاخره. ثم قال فالذين هم من زكاه زائلون، هكذا المؤمنون يؤدون زكاه اموالهم، زكاه يفعلونها، ويؤدون زكاه النفس ايضا بالاخلاق الفاضله والصلاه الحميده، زكاه الجاه، فهم اهل الخير المؤمنون، يفعلون الخير كله، يزكون المال، يزكون النفس بالطاعات. يقول الله سبحانه قد افلح من زكاها، يعني بالطاعات، وقد خاب من دساها بالمعاصي. قد افلح من تزكى، المؤمن يزكي نفسه باداء الزكاه حق المال، بزكاه النفس بالاخلاق الفاضله والعمل الصالح، بنفس المسلمين، بالشفاعه الطيبه، بالدعوه الى الخير، بامره بالمعروف ونهي عن المنكر، بمواساه الفقير، بالاحسان اليه، الى غير هذا من وجوه الخير. والذين هم لفروج الحافظون الا على ازواجهم، فالمؤمن يحفظ فرجه من الزنا والفواحش الا من زوجته او صبيه في يمين، هكذا المؤمنون، هكذا لفروج لا يزنون ولا يلومون ولا بالله ولا عياذ بالله، ما زوجته وصبيته يقضي حاجته بما ابى الله في فرجها في القبول لا في الدبر، كان زوجها وصبيه في الدبر من الكبائر من المحرمات، فجماع يكون في القبول لزوجته ومن خيانينه سريه، ولا يتعدى ذلك لا الى زنا ولا الى غير زنا من الرباط والفواحش والاصحاب. فليحذر والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ملكت ايمانهم فانهم لا يغضبون. ما يلام المؤمن اذا اتى زوجته راح الله له ذلك، فشرع له ذلك حتى يعف فرجه، حتى يغض بصره، حتى يكسر الامه بما يستدعي من الاولاد. فمن ابتغى وراء ذلك طلب غير الزوجه غير السريه فاولئك من العدو من الظالمون، فدل ذلك على ان الزناه من الظلمه والمطيه من الظلمه من المجرمين، نسال الله العافيه. فاتق الله يا عبد الله واحذر، لا تكن من هؤلاء المجرمين، لا مع الزناه ولا مع المطيه ولا مع من يتعاطى اسباب ذلك ووسائل ذلك. ومن ذلك العاده السريه فهي ذكر في هذا المحرم، العاده السريه الاستمناء المعروف باليد من الرجل او المراه، هذا ذكر في ذلك عدوان لا يجوز، هكذا نص جمهور العلم على ذلك، قالوا انها محرمه، فلا يجوز للمؤمن ان يستوي ويضيع هذه القوه بيده، وربما اخرت الى اضرار كثيره وعواقب وخيمه، فالواجب الحذر من العاده السريه ولا ينبغي ولا يجوز تعاطيها، ومن كان قد تعاطاها فليتب الى الله وليحذر عاقبتها الوخيمه. والذين هم لاماناتهم واهلهم راحون، هذه مسلمات المؤمنين، لو عمل الامانه والعهد ليسوا خونه، بل الامانه محفوظه، امانات الله وامانات العباد، امانات الله ما اوجب علينا على ان نؤديها ونحذر ما حرم علينا، هذه امانه في صلاه وغيرها، فالمؤمن يؤدي الامانه، حال الصلوات يؤدي الزكوات، يصوم رمضان، حج البيت، يؤدي الواجبات كلها، ويحذر ما حرم الله عليه من انواع المعاصي والسيئات، فليس بخوان ولا غشاش ولا خداع ولا كذاب، هكذا المؤمن يرعى الامانه والعهد فلا يغدر، فاذا عاهد لم يغدر وصى بالعهد والامانه يؤديها ويحفظها، هكذا المؤمنون، كما قال عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تخذوا الله والرسول وتخذوا اماناتكم وانتم تعلمون، قال سبحانه ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها فسبحان إلا أعرض الأمان على السماوات والأرض والجبال ما بين يحملنا وحمل هذا الإنسان الآية. فعليك يا عبد الله أن تحذر الخيانة وعليك أن تؤدي الأمانة. الأمانة من صفات المؤمنين والخيانة من صفات أهل النفاق. يقول صلى الله عليه وسلم المنافق آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخذ خير يكون من أخلاق والعياذ بالله. فمن أخلاق المنافقين الخيانة. أما المؤمن لا يرعى الأمانة يرعى العهد فلا يغدر ولا يأخذ الأمانة. في المعاملات صدوق في المعاملات في البيع والشراء صدوق يؤدي الأمانة لا يغش. وهكذا بحق الله يؤدي حق الله كاملا حذروا عليه ولا يخل بأمانة الله ولا بأمانة العباد. وهكذا بالودائع التي عنده والرهون والعوالي يحفظها ويصونها حتى تؤدى إلى أهله. هكذا المؤمن والذين هم لأماناتهم حافظون. ثم ختم الصلاة العظيمة بقوله والذين هم على صلواتهم حافظون. بدأ بالصلاة وختم بالصلاة لعظم شأنها. والذين هم على صلواتهم حافظون. المؤمن هكذا يحافظ عليها أينما كان ويخشع فيها أينما كان. فماذا جزاؤه؟ قال سبحانه أولئك هم الفائزون. الذي يجوز في الدرس هو يا خائف وفي الدرس على الجنة وأوسطها. في الدرس هو على الجنة وأوسطها. فينبغي المؤمن أن يعتني بهذه الأمور وأن يلاحظها وأن يعتني بها أينما كان. هذه صفات أهل الإيمان. هذه أخلاق أهل الإيمان الرعاية لهذه الصفات. وهكذا جميع صفات المؤمنين في القرآن عليك أن تعتني بها وأن تأخذ بها وأن تؤمن بكتاب ربك حتى تعرف صفات المؤمنين وأخلاقهم فتأخذ بها وحتى تعرف صفات الكافرين والمنافقين فتبتعد عنها. صدقني الله وإياكم وصدقنا وإياكم للتخلص بأخلاق المؤمنين والحذر من صفات الكافرين والمنافقين. ومنا على والدكم بفقه الدين والثبات عليه وأعاذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن إنه جل وعلا جواد كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم. شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله له وجزاه الله عنا خير الجزاء ونفعنا الله بما سمعنا وعاننا على العمل به امين يا رب العالمين. الحقيقة وردت الينا اسئلة كثيرة جدا ولعل هذه كانت فرصة احد الاخوة ان هذه فرصة ان كل منهم يريد ان يريح نفسه مما في ضميره فارسل كل منهم بسؤال. واحد الاخوة يقول طيب هل الذهب المستخدم فيه زكاة أم لا؟ هذا السؤال الأول حسب ورده إلينا لأننا نستطع أن نتفق بينها.
نعم الذهب فيه زكاة والفضة كذلك إذا بلغت النصاب. هذا هو الصواب من قول العلماء في خلاف أهل العلم. بعض العلم يقول الحلي المستعملة لا زكاة فيها كالبهائم المستعملة من الإبل والبقر والرجال. وقول الثاني لأهل العلم فيها الزكاة وهو الصواب يعم الأدلة. إذا بلغت النصاب وهو 20 مثقال من الذهب ومقداره بالعملة 11 جنيه ونصف 11 جنيه ونصف هذا مقداره بالعملة السعودية. فإذا بلغ النصاب فإذا بلغ الذهب من الخواتم والأسورة والقلائد 11 جنيه ونصف وأكثر فإنه زكى في كل أنس 25 اللي هم العشر. وهكذا فضة يعني لو كان حلي من الفضة إذا بلغ النصاب 140 مثقال 56 ريال فضة وما هو أكثر زكاة ربع العشر في كل 100 ريال ونصف وكل 1000 25 لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من صحيح ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفة حتى لو صلاح للنار فيقرا بها جنبه وجبينه الله هو الحديث. وجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثمار من ذهب فقال أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال يسرك ويسورك الله فيهما يوم القيامة ثمار من النار فأعطتهما قاتلهما لله والرسول. هذا نص في الذهب المستعمل أنه يزكى. قال أم سلمة يا رسول الله قال كبس الله من ذهب هل فيها زكاة؟ قال أكنز هذا؟ قال أكنز هذا؟ قال ما بلغ بزكاة في ملكك ليس في كنز. ولم يقل لها في ولم يقل لها ما فيها زكاة. بين لها أن ما بلغ النصاب زكاة وكل شيء له زكاة ويبخل صاحبه بالزكاة لكن كنز يعذب به مضيعا. نعم.
وآخر يقول لحوط علم سماحتكم أنه في الجمعة الماضية ألقى الشيخ عبد الله الزاحم خطبة استنكر فيها لفظ الجلالة الذي كتب على الأحذية في المسجد النبوي الشريف. نرجو من سماحتكم تكليف الخطباء
أن يظهروا استنكارهم على هذا العمل القذف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا شك أن هذا عمل منكر ولا خالق في نكاره، حتى العامل اللي لا يفهم يعلم أن هذا منكر، وأن يكتب في النحل في أشهرها كلمة الله، هذا لا يفعل على أحد أنه من المنكرات العامل، بل لا كفر على هذا. من تعمد أن يكتب في نعله كلمة الجلالة هذا احتقار وامتهان لله عز وجل وردة ما الإسلام نعوذ بالله، هذا لا شك فيه. فكتبنا فيما يلزم هذا لولاة الأمر من وزير الداخلية ووزير التجارة، وبينا ما يلزم في هذا من وجوب إتلاف هذه الأشياء والقضاء عليها وتتبعها وإقامة من وردها ووقع الشركات التي تبردها وتصنعها، نسأل الله العافية. نعم.
وآخر أعطاني هذا السؤال منذ صلاة الجمعة، الرجاء قراءة هذه الورقة أمام الناس حتى ينتبهوا للخطر. يقول: سمعت من أحد الضباط الكبار في المخابرات، هو رجل يحب الخير أحسبه والله حسيبه، يقول لي إن أهل النوادي وذكر النوادي وهم شباب مراهقون من العشرين وقاعدا أنهم يغرون ويضحكون بأولاد تتراوح أعمارهم من 15 كي يلتحقوا بالنوادي حتى يكونوا من اللاعبين البارزين، فإذا سجل الغلمان الصغار في هذه الأندية أخذوهم واعتدوا عليهم، وهذا لا يستنكره أحد، وهكذا إلى آخر الكلام مما ينبو الحديث عنه.
الله يعلم. الله يصحح هذا. نعم.
وهذه ورقة مغلقة.
الله السلام عليكم.
هل أولاد الصغار يعتبرون أولاد زنا أم لا؟
لا تزوج نكاح صغار، فإنه يبين له خطأ غلط ويجدد النكاح بدون شرط المرأة الأخرى، فأولاد يعتبرون أولاد رشدة لا زنا، لأن الجاهل غلطان. فأولاده يلحقون به ويعتبر الأنساب نسبا صحيحا، وهكذا كل نكاح يكون غلط ولو كان باطل، إذا كان ما تعمد الباطل إنما غلط جهير وظن أن هذا جائز، فالأولاد تابعون لأبيهم ليس فيهم شيء.
طلبت إحدى الدكتورات بكلية التربية للبنات إعفاءها وتمكينها من عمل حفريات في منطقة العلا ومدائن صالح، والتعاون مع الجهات التي تقوم بهذا العمل لتقوم بإرسال نتائج الحفريات إلى مدرسة اللغات الثانية بلندن لإجراء الأبحاث عليها، علما بأن هذه الدكتورة اسمها نازل خريجة هذه المدرسة في لندن وتخصصها لغات ثانية وتقوم بتدريس اللغة العربية في كلية التربية. لهذا نحذر بأن فكرتها هذه تفتح باب التاريخ اليهودي، وهذا من فكر الماسونية والصهيونية، وهكذا أو هذا يلقي ظلالا على مهمتها في المملكة. وآخر يقول: روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. رواه البخاري تعليقا ولفظا. وقال محمد بن عيسى: حدثنا هشيم أخبرنا حميد الطويل حميد الطويل حدثنا أنس، وأخرجه الإمام أحمد موصولا عن هشيم شيخ محمد بن عيسى. نرجو التعليق على هذا الحديث، وليس يستفاد منه جواز مس الخادمة في البيت دون قصد الشهوة أفيدونا جزاكم الله خير.
هذا لا يتعلق، لا يستفاد منه ذلك، لأن المراد أنه كان يتواضع فلا يتكبر في حادث الإماء والنساء ولا في الطرقات، إذا سألنه شيئا وقال أنه يستمع لهن ما كان يتواضع صلى الله عليه وسلم، وكان يسمع بأذان النساء وحاجاتهن وشكاياتهن. وأما قوله تخذ بيده هذا قد يكون فيه تسامح، والمعنى أنها تسير معه وتبين له حاجتها، ثم هو معصوم عليه الصلاة والسلام محفوظ منها من ما يظن بغيره، فلا يقاس غيره عليه في هذا عليه الصلاة والسلام، فليس من يتهم بالأمة ولا بغير الأمة عليه الصلاة والسلام، فليس هذا محل القياس. قد حرم الله على الرجل مس المرأة الأجنبية أو مصافحتها أو نظر إليها، فكيف يأخذ بيدها؟ هذا لا يجوز ولا يقاس عليه. نعم.
وآخر حيث أنه يتصل بالموضوع رأينا تقديمه: أضع بين يدي سماحتكم موضوع يؤرقني ويؤثر مباشرة في حياتي اليومية، وهو أنني أعمل بإدارة بإحدى الوزارات ويعمل معي حوالي 20 موظفا نصفهم تقريبا غير مواظب على الصلاة، وثلاثة منهم تاركين لها بالكلية، ومعي أحدهم في غرفة واحدة، والأمر من هذا أنه دائما يتحدث إلى الفراشين في الدين وفي غيره ويذكر الله كثيرا ويقول بعض الأذكار الواردة عن رسول الله، وقد نصحته بالصلاة عدة مرات فلم يستجب، وقد بلغت المديرية وغير هؤلاء الذين يتركون الصلاة ولم تغير شيء، والصلاة تقام وهم بالمكتب، كل ما حدث أنني مكروه ومنبوذ ومنقوص وتحاك ضد المؤامرات من هؤلاء، حيث أنني لا أجالسهم ولا أخاطبهم خوفا من الذنب، فما رأي سماحتكم؟ هل أذكر
أنشط الخير يا أخي؟ عليك بالصبر، عليك بإنكار المنكر وأبي أنشط الخير، والباقي بعد الأذان إن شاء الله. يقول إنه في نفس من المكاتب، وأن معه ناس لا يواظبون على الصلاة، وبعضهم لا يصلي بكلية، وأنه نصحهم ولكنه لا يزال معه واحد في المكتب ما قبل النصيحة ورفع بأمره ولم يكن شيء. والجواب أن عليك يا أخي أن تصبر وأن تحتسب وأن تنصح هذا الرجل معك وغيره مما يتخلف. واذكر قوله تعالى في قصة ابن لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. قول عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. واذكر قوله تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، فاصبر على هذا الأمر وجاهد وانصح لهم وارفع مرة أخرى للمسؤول عنهم لعلهم يهتدون ولعله يستجيب. وإن حبيت أن تخبرني بذلك بيني وبينك خبرني بهذه الدائرة أو تكتب لي كتاب بشدس الناصح، أنا إن شاء الله أكتب لي صاحب المسؤول عن هؤلاء
إن شاء الله
حتى يهديهم الله إن شاء الله.
وآخر جاء بقصاصة من جريدة سياسة صفحة 10 يوم السبت 19/1/1985 وتحت عنوان: الحرام والعيب مرة أخرى. وبدأ بكلام ثم وصل إلى قوله: الإسلام لم يمنع الموسيقى وحبب البشر في مواصلة العلم وبارك بالعلم وبالحركة والنشاط، وإلا فلما 5 صلوات في اليوم الواحد تجدد اتصال العبد بربه وتجدد الحيوية وتنبذ الكسل. والموسيقى سواء الغربية أو الشرقية أو الفيديو ليست هي أسباب استيثار الشباب وضياعهم، بل سببها جهل الآباء أو انشغالهم عن أبنائهم. والإسلام دين لكل زمان ومكان، فما قرأته أنت في الكتب صحيح، ولكن ليس كل ما كتب منذ آلاف السنين يصلح في أيامنا هذه، مثلا قد كتب سلفا وهكذا إلى هذا الأمر يلبس الحق بالباطل. وهذا أحد أخوة جاءته للكتاب
الله يهدينا جميعا. سائر الثياب منكر يا أخي، منكر لا يجوز، ولكن الصلاة صحيحة، وصاحبها صاحب الإسلام قد فعل منكرا فينكر عليه ويعلم وينصح ووجه إلى الخير، فإن استجاب وإلا يرفع بأمره إلى الجهات المسؤولة من الهيئة أو كان إمام إلى وزارة الأوقاف حتى يبدل. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على المسلم لكن ما أمره بالإعادة.
ظهرت ما هي علامة الساعة التي ظهرت في وقتنا هذا والوقت الذي سبقنا من ظهور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ترى أمور العظام. فأنت لا رأيت أمور العظام، فمن أشراف الساعة رأيت الإذاعة ورأيت الراديو ورأيت الطائرات ورأيت أشياء أخرى كثيرة. ومضى فيما مضى آيات أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تقوم الساعة ترى، حتى ذكر النار تقوم في الحجاز في حرة الحجاز، وقد وقعت في عام 1954 و1600 قال إنها تضيء لها علاقة في بصرة في الشام، وقد وقع ذلك. وذكر أنها لا تقوم الساعة حتى يظهر الجهل ويقل العلم ويسفل الزنا ويشرب الخمر، وقد وقع ذلك من أجلان طويلة. وسوف يأتي أشياء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ومضى منها أشياء، وسوف يأتي أشياء لأنه الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. سوف تأتي أخبار عن إخراج الساعة من ظهور الدجال ومن خروج أجوج ومأجوج ومن نزول عيسى بن مريم من السماء ومن هدم الكعبة ومن غير هذا من الأخبار، نزع القرآن من الصدور ومن الصحف، كل هذا يأتي في آخر الزمان إن شاء الله.
ما رأي سماحتكم في رجل يريد أن يخرج عن أهل بيته يستقل بدون أي منازعات والحمد لله، فهل ترون في ذلك شيء علما بأن في البيت يوجد أخ آخر هو وعائلته؟ جزاكم الله خير.
إذا رضي عنه والده فلا بأس، إذا كان والده موجودين ورضي بأن يخرج فلا حول ولا قوة الحمد لله. نعم.
آخر يقول:
لا بأس، الواد ما يستطيع أن يطلع التلفزيون يخرج، لا لا هو يظهر هذا، هذا عذر شرعي، إذا حد يخرج أهله في بيت آخر هذا عذر شرعي ولا ما رضي والده.
وآخر يقول: أنا إمام مسجد في قرية، في المسجد وليس في وسط الحارة بل بين حارتين.
أو كان من الإخوة لا يصلون ولا طاعوه ولا قبل نصيحته وهكذا إذا كان في البيت منكر ظاهر ولا طاعة أهله في إنكاره له خروج حتى يستريح ويطمئن وليس من معرة الشكوك. نعم.
إذا يأتي من إصلاحين
لا بل بدل الغش ولا نفع. نعم.
وإذا كان الظروف يعني
فاتقوا الله نفع. نعم. هذا حتى بطل.
أنا إمام مسجد في قرية والمسجد ليس في وسط الحارة بل بين حارتين وهو المسجد الجامع، وكل حارة في حارتين عندها مسجد آخر، وأحيانا يؤدي إلى عدم الصلاة في هذا المسجد في الجماعة، وحرصا على الصلاة مع الجماعة سكرت هذا المسجد وتحولت إلى واحد من هذا المكان مع أرسلة يقصد بذلك أنه بيسكر مسجد الجمعة لحين الجمعة. يقول أنا إمام مسجد في قرية والمسجد ليس في وسط القرية في وسط الحارة بل بين حارتين وهو المسجد الجامع، وكل حارة في الحارتين بني عندها مسجد بينهما بين مسجد آخر أدى إلى عدم الصلاة في هذا المسجد في الجماعة، وحرصا على الصلاة مع الجماعة سكرت هذا المسجد وتحولت إلى واحد في هذا المسجد.
لا إذا كنت في مسجد بين مسجدين ولا يصلى فيه فتحول إلى هذا المسجد صل مع الجماعة سكر هذا الجماعة
أصبح يأخذ راتب عن المسجد الأول يأخذ راتب
ولا هذا مستحيل لماذا ما يصلي مع أحد ولا يحضر مع أحد ولا في رجائي أخوة أحد صلي مع الجماعة وراتب حق لأنه امتنعه ومستعد. إذا كنت ترجو أن يصلي معك أحد فأذن وأقل وصل في المسجد هذا لا عليه يحضر معك أحد كان عندك جيران، لكن ما عندك حنفيق إنه ما يصلي معك أحد يكون هذا مثل الجمعة فقط يحضر الجمعة وباقي الصلوات صلي مع الناس. نعم.
وآخر يقول ما حكم تعلم اللغة الإنجليزية؟
إذا كان في حال يتعلمها، إذا كان يتعلمها ليتوظف في يطلب الرزق أو ليرد على المقتلين أو لترجم الكتب المفيدة، إذا كان لمصلحة شرعية ومصلحة بنيوية فلا بأس في ذلك.
ما حكم بيع زينة السيارات مع قطع غيارها؟ هذا سؤال أحد الأخوة يسأل.
هي السيارات وش معنى زينة السيارات؟
الحاجات اللي تتعلق كده فيها نوع من الطرف شوية ولا حاجة وأن والصور
هذه تختلف كانها زينة معنى
يعني شيء ليس من ضرورة
السيارة صور معلقة أو صور حيين أو كلاب أو سيارات هذا ليه؟ قال لك شيء معلق.